قلنا في الفرق بين الأصول العملية المحرزة والأصول العملية غير المحرزة أنه يوجد فرق ثبوتي تقدم وفرقان إثباتيان يمكن تصويرهما. تقدم الفرقان أيضا الإثباتيان. الأول أن الأصل المحرز أو التنزيلي ينزل فيه الحكم الظاهري بالحلية مثلا أو بالطهارة منزلة الحكم الواقعي منزلة الحلية الواقعية فتترتب آثارها ظاهرا على الأقل تكون الحكومة ظاهرية. والمعنى الثاني للفرق أو النحو الثاني للتفرقة الإثباتية بين الأصلين ما ذكره المرزا قدس سره من أن الأصل التنزيلي المحرز جعل فيه العلمية تعبدنا الشارع بالعلم ببقاء العلم مثلا كما في الاستصحاب اليقين السابق باقين. بخلاف الأصل غير التنزيلي فإنه لم يقل فيه أنك عالم بالواقع. قال مثلا أخوك دينك فاحتط لدينك أو رفع ما لا يعلمون. لم يقل أنت عالم بالشيء الذي تشك فيه مثلا عالم بحليته. بخلاف لا تنقض اليقين بالشك. وحينئذ يترتب على ذلك تقدم الأصل التنزيلي على الأصل غير التنزيلي بالحكومة بناء على قبول مسلك جعل العلمية وكون جعل العلمية ناظرا إلى الآثار الموضوعية يعني بناء على مسلك قيام الإمارات والأصول التنزيلية منزلة القطع الموضوعي قد تقدم بحثه مفصلا في مباحث القطع. والأثر الثاني أنه سوف تكون الإمارات والأصول التنزيلية بهذا المعنى اللي نزلت منزلة العلم اعتبر فيها المكلف عالما بالواقع ومتيقنا للواقع يقع التعارض بين دليليهما حينئذ. وقلنا بالأمس أن المرزا حاول أن يعالج هذا التعارض بفرض أن المجعول في دليل الإمارة العلمية تنزيل الإمارة منزلة العلم في الكاشفية بينما المجعول من العلمية في دليل الاستصحاب أو الأصل التنزيلي تنزيل الأصل التنزيلي منزلة العلم في الجري العملي عالم عملا لا عالم كشفا. وما هو موضوع المأخوذ في أدلة الأحكام الظاهرية عدم العلم بمعنى عدم الكاشف عدم العلم من جنبته الكاشفية لا من جنبته العملية. فالإمارة حيث نزلت منزلة الكاشف يرفع موضوع الأصل والاستصحاب حيث لم ينزل منزلة العلم في الكاشف إذن فلا يرفع موضوع الإمارة. وقلنا أن هذا يؤدي إلى أن الأصل التنزيلي حينئذ لا يرفع موضوع الأصل غير التنزيلي أيضا كما لا يرفع موضوع الإمارة لا يرفع موضوع الأصل غير التنزيلي لأن الشك المأخوذ في أدلة الأصول العملية الأحكام الظاهرية في الأصول العملية والأحكام الظاهرية في الإمارات على حد واحد الشك المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية عدم الكشف عن الواقع لا عدم الجري العملي. إذن فلا يحكم حينئذ دليل الاستصحاب على الأصل غير التنزيلي أيضا. ومن هنا يعني فتبطل الثمرة الأولى أيضا من الثمرتين على هذا التفكيك الإثباتي. ومن هنا يوجد حل آخر للمشكلة غير بيان المرزا وحاصل هذا الحل الذي أشير إليه فيما سبق أيضا أن الإمارات لم يؤخذ في لسان دليلها عنوان الشك بخلاف الأصل حتى التنزيلي. الأصل التنزيلي كالاستصحاب أخذ في موضوعه الشك. إذا شككت مثلا فلا تنقض اليقين بالشك فالشك أخذ في لسان دليل الأصل بينما لم يؤخذ في دليل الإمارة. حيث لم يؤخذ في دليل الإمارة حينئذ يمكن أن يقال بأن هنا سوف تكون نكتة للحكومة في أدلة الإمارات على أدلة الأصول حتى الأصول التنزيلية. ويفترض أن المجعول في الإمارات الكاشفية وفي الأصل التنزيلي أيضا العلمية والكاشفية لكي تحكم الأصول التنزيلية على الأصول غير التنزيلية. لكن مع ذلك يحكم عليها الاستصحاب يحكم عليها الإمارات ولا يحكم الأصل التنزيلي على الإمارة. لماذا؟ لأن الإمارة لم يؤخذ في لسان دليل حجيتها الشك، بينما الأصل التنزيلي أخذ في لسان دليل حجيته الشك. وهذا يؤدي إلى أن يكون مقتضى إطلاق دليل حجية الإمارة حجيته في كل مورد تقوم فيه الإمارة، ويمكن أن يكون حجة عقلا، لأن الدليل قال خبر الثقة حجته. لو كان يمكن جعل الحجية لخبر الثقة حتى مع اليقين بالخلاف، كنا نقول مقتضى الإطلاق حجيته حتى مع اليقين بالخلاف، لأن الموضوع مطلق خبر الثقة، لم يقل خبر الثقة إذا لم تكن تعلم بخلافه. فالإطلاق اللفظي يؤخذ به بكل مقدار يمكن أن يكون حجة، والمقدار الذي يمكن أن يكون حجة تمام موارد قيام خبر الثقة، إلا ما يستحيل عقلا حجيته. وما يستحيل عقلا حجيته خصوص مورد القطع الوجداني، لا القطع التعبدي. في موضوع القطع التعبدي الاستصحابي أيضا يمكن حجية الإمارة، ليس محالا حجية. فالإطلاق يكون باقيا على الحجية. إذن إذا كان موضوع دليل لسان أدلة جعل الحكم الظاهري في الإمارات لم يؤخذ في لسانها الشك، فلا مقيد لإطلاقها إلا المقيد العقلي، والمقيد العقلي يقيد بقدره لا أكثر، القدر الضروري فقط الذي لا يعقل ولا يمكن جعل الحجية حينئذ، وهو مورد العلم الوجداني فقط لا مورد العلم التعبدي. إذن فيكون الموضوع لحجة الإمارة ثبوتا ما لم يعلم فيه بالخلاف وجدانا، وهذا محفوظ حتى مع حجية الاستصحاب، هذا محفوظ. إذن فالحجية في دليل حجية الإمارة موضوعها مع قيام الاستصحاب فعلية، فيثبت الكاشفية بخلاف دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يقول الاستصحاب حجة حيث يكون لك شك. حينئذ الإمارة حينما يقول أنا علم بدليل الحجية يرفع موضوع الاستصحاب، لأن الموضوع في الاستصحاب عدم الشك المأخوذ في لسانه، وعدم الشك المأخوذ في لسانه افترض أن كل دليل يكون علما يرفعه الحكومة بناء على قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي يرفعه. فدليل الإمارة يستطيع أن يرفع موضوع الاستصحاب، ودليل الاستصحاب لا يستطيع أن يرفع موضوع الإمارة، لأن موضوع الإمارة عدم العلم الوجداني، عدم العلم الذي يستحيل معه جعل الحجية، وهذا لا يستحيل معه جعل الحجية. فيكون ذاك الإطلاق فعليا وهذا الإطلاق تعليقيا، والإطلاق الفعلي دائما يرفع موضوع الإطلاق التعليقي ويحكم عليه لا محالة. فيتقدم دليل الإمارة إطلاق دليل حجة الإمارة على إطلاق دليل الاستصحاب دون العكس. وإن شئتم قلتم أن الحكومة إنما يكون بين الدليلين بلحاظ القيود المأخوذة في لسان الدليل، لا بلحاظ القيود اللبية. والشك حينما يؤخذ في دليل حجية الأصل التنزيلي فما يجعله الشارع علما يرفعه لا محالة، يكون ناظرا إليه، لأنه قال جعلته علما ورفعت الشك. إذن هذا الشك أيضا مرفوع ولو ظاهرا باعتبار أو واقعا، هنا الحكومة واقعية، مرفوع واقعا برفع آثاره. إذن فذاك علم يرفع ويحكم على هذا. وأما دليل الاستصحاب لا يمكنه أن يحكم على دليل الإمارة، باعتبار أن دليل الإمارة في موضوعه إثباتا لم يؤخذ الشك، لكي يكون جعل العلمية ناظرا إلى هذا الحكم. نعم ثبوتا أخذ في موضوعه عدم العلم الوجداني، أخذ فيه عدم الاستحالة في الواقع، أخذ المحذور الثبوتي عدم الاستحالة لا أكثر، وإلا موضوع الحكم لم يؤخذ فيه في باب الإمارة الشك، لكي يكون دليل جعل العلمية ناظرا إلى رفع هذا الأثر بناء على قيام جعل العلمية التعبدية مقام القطع الموضوعي. فإن هذا بملاك الحكومة بحسب الحقيقة لا بملاك آخر، وملاك الحكومة ملاك النظر إلى ما رتب على الشك وعدم العلم. فإذا كان هناك شيء رتب على الشك وعدم العلم دليل جعل العلمية يرفعه، وإذا لم يكن قد رتب شيء على الشك وعدم العلم وإنما رتب على ذات الخبر بلا أي قيد إلا الاستحالة، والاستحالة في خصوص مورد العلم الوجداني، إذن فدليل الاستصحاب لا يمكن، دليل الأصل التنزيلي لا يمكن أن يكون رافعا لما هو موضوع رتب عليه الحكم في دليل الإمارة، لا تتم الحكومة حينئذ، فالحكومة إنما تكون بلحاظ القيود المأخوذة في لسان الأدلة، لأن الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر لترتيب الآثار المرتبة في ذاك الدليل على العنوان المأخوذ فيه، ترتيبه على ما ينزله الدليل الآخر منزلته إثباتا أو نفيا، نفيه بنفيه وإثباته بإثباته في الحكومة التوسعة أو في التضييق. لكن هذا العلم ليس علما وجدانيا، هذا علم تعبدي، فالاستحالة صحيح علم صحيح، إلا أن هذا لأنه أخذ في لسان دليله، فحينما يقول ذاك هذا علم، علم يعني ناظرا إلى آثار العلم، ناظرا إلى آثار الشك ليرفع آثار الشك، معنى ذاك الأثر الذي أخذ في لسان ذاك الدليل مرفوع هنا، ذاك يقول علم إذا كان في دليل آخر أخذ الشك وعدم أو أخذ عدم العلم في الموضوع، هذا أيضا يرفعه، ولم يؤخذ في طرف دليل حجة الخبر عدم العلم والشك، أخذ ثبوتا أنه لا بد أن تكون الحجية في مورد لا يكون فيه استحالة، الشك وعدم العلم لم يؤخذ في موضوع الحكومة بلحاظ مقام الإثبات. أحسنتم، الحكومة ليس بلحاظ عالم الثبوت، الحكومة عبارة عن القرينية في مقام الدلالة ومقام الإثبات، فكلما لم يؤخذ في أحد الدليلين في مقام الإثبات الشك وعدم العلم، دليل جعل العلمية لا يمكن أن يرفعه أو ويكون حاكما عليه، الدليل جعل العلمية يحكم على كل دليل رتب الحكم الشرعي على عنوان الشك وعلى عنوان عدم العلم، لا الدليل الذي لم يرتب الحكم على عنوان الشك وعلى عنوان عدم العلم، وإن كان ثبوته وإطلاقه لمورد العلم الوجداني محالا عقلا، تلك الاستحالة لا يعني أن عدم العلم أخذ في موضوعه لكي يكون هذا الدليل ناظرا إليه، وهذه نكتة فنية وصحيحة في الجملة على تفصيل يأتي في محل، هذا أحد النكات في تقديم أدلة الإمارات على الاستصحاب وأمثاله من الأصول التنزيلية، وبهذا ينتهي البحث عن المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة في أنه قسم الأصوليون الأصول التي يبحثونها الأصول العملية إلى هذه الأصول الأربعة المعروفة، البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. إذن هنا وجد سؤال، أثير سؤال أن هذا الحصر ليس حصرا عقليا، لماذا حصروه في هذه الأمور الأربعة؟ ما هو وجه الحاصر؟ وتوجد أصول وقواعد أخرى أيضا ظاهرية وأصول عملية، أحكام ظاهرية أصلية عملية، لماذا تلك أخرجت عن المباحث الأصولية؟ طبعا هذا البحث ينبغي أن يبحث في تعريف علم الأصول وتقسيم موضوعات ومسائل علم الأصول، لكن هنا بالإشارة بشكل موجز يشار إليه، لماذا هذا الحصر في هذه الأصول الأربعة؟ هنا يذكر السيد الشهيد أن هناك علة تاريخية لهذا الحصر وهناك ملاك منهجي لهذا الحصار. أما العلة التاريخية والنكتة التاريخية أن الأصوليين حينما بحثوا عن الأصول العملية بحثوا تحت عنوان الدليل العقلي، كانوا في الأصول القديمة يبحثون عن البراءة والاحتياط وهذه الأدلة بعنوان الدليل العقلي، براءة العقل، براءة حكم العقل، وارد أصلا هذا التعبير في كلمات الشيخ الطوسي لعله والآخرين، فكانوا يبحثون عن الأصول العملية بعنوان مصادق الدليل العقلي، وحتى الاستصحاب من تمسك به من القدماء تمسك به بعنوان مثلا أنه المقتضي تامون والمانع مشكوكون، وفي الأصل مثلا بقاؤه بعنوان في قاعدة عقلية أو دليل عقلي. ويقول زيد الشهيد لعله هو متتبع في هالنقطة أن أول من نجده استدل على الاستصحاب بالدليل النقلي الشرعي إنما هو والد الشيخ البهائي قدس سره، هو الذي استدل بالدليل النقلي بالروايات على الاستصحاب، ما قبل الشيخ البهائي الاستصحاب حينما كان يطرح بعنوان قاعدة عقلية ودليل عقلي، تخيير احتياط من الواضح اتخذ وحدات حكمان عقليان لا شرعيان. البراءة أيضا براءة حكم العقل، حكم العقل بالبراءة قبل الشرع أيضا كان مدركا عقليا. إذن فإنما حصروا في هذه الأمور ثلاثة، لأن الأصول الأخرى كلها شرعية، قاعدة الفراغ مثلا، إصالة الطهارة، إصالة القواعد الأخرى الفقهية، كلها أمور ثابتة من قبل الشارع، وهم كانوا يريدون أن يبحثوا في علم الأصول عن الدليل العقلي، فبحثوا عن هذه الأصول العملية. هذه النكتة وعلة تاريخية للانحصار بحث الأصوليين عن هذه الأصول الأربعة، في خصوص هذه الأصول الأربعة: البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. وأما النكتة الفنية، يمكن أن يكون هناك نكتة أخرى أكثر فنية، خصوصا بعد أن صار البحث عن أكثر هذه الأصول بحثا نقليا شرعيا لا عقليا. الاستصحاب يبحث عنه بحثا شرعيا، البراءة بناء على ما هو الصحيح من إنكار البراءة العقلية، بل حتى على القول البراءة العقلية البراءة الشرعية أيضا براءة مهمة، مهم الدليل عليها، الدليل البراءة إنما هو البراءة الشرعية والدليل النقلي. مع ذلك بقي الانحصار في هذه الأربعة، لأن ما عدا هذه الأربعة من القواعد والأصول العملية الأخرى إما تكون مخصوصة بالشبهات الموضوعية، فلا يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي فتخرج عن المسألة الأصولية، فإن المسألة الأصولية ملاكها ونكتتها وضابطتها كما قرأتم في أول الأصول أن يقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، القاعدة التي تنتج إثبات الحكم الشرعي الكلي. أما إثبات الحكم الجزئي أو الشبهة علاج الشبهة الموضوعية التي حكمها واضح كليا، هذا ليس استنباط حكم شرعي، فلا يقع في طريق الاستنباط بالأحكام الكلية فتكون خارجة، فقاعدة الفراغ تخرج بهذه النكتة، وقواعد إصالة الصحة مثلا تخرج بهذه النكتة، قاعدة اليد تخرج بهذه النكتة، وكثير من القواعد الأخرى. يبقى أصل واحد فقط، هذا الأصل يجري في الشبهات الحكمية أيضا كما يجري في الشبهات الموضوعية، ومع ذلك لم يبحث عنه في الأصول وجعل من القواعد الفقهية من بحوث علم الفقه أو قواعد الفقه. وهذا الأصل قاعدة الطهارة، قاعدة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قدير أو قدر، هذا من الأصول العملية ومن القواعد التي يبحث عنها في كتاب الطهارة، لا يجعل في كتاب في علم الأصول، مع أن قاعدة الطهارة كإصالة الحل تجري أيضا في الشبهة الحكمية، تجري في الشبهة الموضوعية، لكن مجرد جريانها في الشبهة الموضوعية لا يمنع أن جعلها مسألة أصولية إذا كانت تجري في الشبهة الحكمية، كإصالة الحل التي تجري هم في الشبهة الموضوعية وهم في الشبهة الحكمية. فلماذا لم يجعلوها ضمن مسائل علم الأصول؟ وهذا من النقود المشكلة على الأصوليين الذين يريدون أن يعطون للمسائل الأصولية منهجا فنيا. من هنا تصدى بعض الأعلام للجواب على هذا النقد بدعوى أن هذا الأصل قاعدة الطهارة، إصالة الطهارة، وإن كانت تجري للشبهة الحكمية، مثلا لو شك في أن الحيوان الفلاني نجس أو ليس بنجس، نقول بمقتضى إصالة الطهارة الأرنب هل هو نجس كالكلب أو ليس نجسا، مقتضى قاعدة الطهارة أنه طاهر فيحكم بطهارة الأرنب بشكل كلي. الحديد نجس أو ليس بنجس، توجد رواية تدل على نجاسة الحديد، الحديد نجس أو ليس بنجس، إذا لم تثبت تلك الرواية فمقتضى القاعدة كل شيء لك طاهر أنه طاهر، إثبات طهارة الحديد نحو الشبهة الحكمية الكلية، شبهة حكمية كلية. عالج بعض الأعلام هذه الشبهة وهذا الناقل بأن إصالة الطهارة أصل واضح مسلم لدى الفقهاء، لأنه كان مسلما إذن أخرج عن مسائل علم الأصول، باعتبار مسلميته لم تكن بحاجة إلى أن يبحث مثلا في علم الأصول. هذا الجواب واضح الضعف، فإنه غير تام من كبران، غير تام من صغران، ومنقوض عليه ببعض المسائل الأصولية، غير تام من كبران كبرويان. من الواضح أنه ليس كل مسألة يكون ثبوتها واضحا وبديهيا، بل حتى إذا كان بديهيا هذا يجب خروجه عن مسائل ذاك العلم، مجرد كون المسألة واضحة عند الجميع أو يمكن إثباتها بسهولة ببداهة، هذا لا يجعله خارجا عن مسائل ذاك العلم. كونه كون المسألة نظرية أو كونها بديهية هذا يرتبط بالمبادئ التصديقية لإثبات المسألة في علم أو نفي تلك المسألة في ذلك العلم. بداهة الدليل عليها أو نظرية الدليل على إثبات تلك المسألة، وجود الاختلاف فيها عدم وجود الاختلاف فيها، هذه خصوصيات ترجع إلى كيفية إثبات المسألة، ولا يؤدي إلى أن تكون المسألة خارجة عن مسائل ذلك العلم فيخرج عن مسائل ذلك العلم. وهذه نكتة ذكرناها أيضا في بحث حجية الظواهر، فإنه هناك في بحث حجية الظواهر أيضا كان يوجد إشكال مشابه، أن هذا مثلا ينبغي إخراجه من مسائل علم الأصول باعتبار وضوح حجية الظواهر. إذن فبداهة المسألة أو اتفاق الكل عليها لا يوجب خروج المسألة عن مسائل علمنا، هذا يدخل في بحث المبادئ التصديقية بحسب الحقيقة، يعني كيفية إثبات كل مسألة المسألة من مسائل كل علم. قد يكون طريق الإثبات نظريا، قد يكون بديهيا، قد يكون فيه خلاف واختلاف، قد لا يكون فيه خلاف. إذن فالكبرى غير تامة في نفسه، يعني أساسا هذه الفكرة أن كل مسألة إذا كانت بديهية فنخرجها من ذاك العين هذا غير صحيح، بل يبقى في ذلك العين لكن في مقام الإثبات يقال مثلا هذا يثبت بالبداهة أو يثبت بالإجماع أو يثبت بالاتفاق. هذا أولا. ثانيا الصغرى غير تامة في قاعدة الطهارة، يوجد بحث شديد وكثير، ليست المسألة من المسائل الواضحة، ليست بديهية لأنها قاعدة شرعية، لولا الدليل الشرعي خاصة لم تثبت هذه القاعدة. قاعدة الطهارة ليست من القواعد البديهية حتى من القواعد العقلية حتى يدعى فيها البداهة، وإنما هذه قاعدة شرعية ثبوتها بحاجة إلى قيام الدليل عليها، وحينئذ يوجد بحث في تلك الأدلة، هل تثبت، هل توجد رواية على قاعدة الطهارة أو لا توجد رواية. إذن المسألة ليست بديهية، فإذا كان المقصود خروجها لبداهتها هي ليست قاعدة عقلية لتكون بديهة، إذا كان المقصود خروجها لكونها متفق عليها إجماعية مثلا فهذا أيضا غير تام، فإن هذه القاعدة في الشبهات الحكمية ليست إجماعية، قد تكون إجماعية في الشبهات الموضوعية بس في الشبهات الحكمية ليست إجماعية. بل يوجد بحث عريض طويل في أن مفاد هذه القاعدة في الروايات التي دلت عليها، جملة من الروايات أصلا أثبتت القاعدة في المياه لا في كل شيء، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه مثلا كذا لا في كل شيء، وموثقة عمار لعله التي واردة في كل شيء، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فيه إشكال في أنه قذر أو قذر بنحو الفعل أو بنحو الوصف الصفة المشبهة حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم أنه قذر، فإذا كان بنحو قذر فحينئذ لا يشمل موارد الشبهات الحكمية إما كلها أو بعضها على الأقل، كما في موارد الشك في النجاسة والطهارة الذاتيتين للحيوان، لأن هناك عنوان قذر لا يصدق، القذر في النجاسة العرضية تصدق، ما يتقذر بعد أن كان طاهرا باعتبار أن الفعل يدل على الحدوث، فالشيء والشيء النجس ذاتا لا يصدق على أنه قذر، يعني بالمعنى الفعل نعم يصدق على أنه قذر. هناك بحث في إطلاق القاعدة للشبهات الحكمية كلها بعضها، فيه إطلاق هذا الدليل ليس فيه إطلاق هذا الدليل، وهذا مذكور في الكتب الفقهية. إذن فالصغرى غير تامة، يعني أن قاعدة الطهارة تجري في تمام الشبهات بالبداهة أو بالإجماع أيضا غير تامة، حتى لو قبلنا الكبرى أن كل مسألة كانت مثلا بديهية لا بد من إخراجها من ذلك العلم، وإن كان ضابطة العلم ونكتة ميزان المسألة الأصولية تنطبق عليها. فحتى لو قبلنا الكبرى الصغرى غير تامة في قاعدة الطهارة كما هو واضح، وكان الأولى إخراج البراءة العقلية عند المشهور، فإن البراءة العقلية يدعون بداهتها وأنها واضحة عند الكل من القديم إلى كذا، ذاك كان ينبغي إخراج، ذاك دخل وهذا لم يدخل، وهذا نقض، هذا أيضا الإشكال النقضي، أن هناك بعض المسائل أدرجت في علم الأصول هي أوضح، إما يدعى بداهتها من قبيل البراءة العقلية عند المشهور يدعون بداهتها، وكان يبغي إخراج البراءة العقلية ويبحث محلها قاعدة الطهارة، أو الاحتياط العقلي في موارد الشك في المكلف به، موارد الشك في المكلف به والعلم الإجمالي الذي هو مورده وصفة الاحتياط. لا يوجد من يشك في جريان في لزوم الاحتياط في موارد الشك في المكلف به، في موارد الشك في المكلف به الذي هو مورد إصالة الاحتياط، هذا بالاتفاق بالإجماع بالبداهة العقل يحكم بوجوب الفراغ اليقيني، الشغل اليقيني والعلم الإجمالي بالتكليف يجب الفراغ اليقيني. هذه القاعدة أيضا من القواعد العقلية البديهية الواضحة، كان ينبغي إخراج هذه القواعد عن الأصول العملية، بينما هذه أدخلت فتلك المسألة أخرجت حجة الظواهر كما قلنا بحثوها في علم الأصول، بينما بداهتها أوضح من هذه القاعدة. إذن فهذه النكتة لا هي تامة كبرويا ولا هي لا هي تامة كبرويا بداهة شرعية لا معنى لها، يعني إجماع. خب ليس روشنا، كيف روشنا مع هذا الأصول العملية؟ خب ليست مخصوصة بالأصول العملية الشرعية، الأصول العملية عقلية أيضا داخلة في المسائل الأصولية، فإذا كانت بديهية عقلا إذا ينبغي إخراجها من مسائل العلم، لأن العلم لا يشتمل لا ينبغي أن يشتمل إلا على المسائل غير البديهية النظرية التي فيها خلاف، وفي البراءة العقلية ليس خلاف عندهم، في الاحتياط العقلي في مواد الشك في المكلف به ليس اختلاف عند أي أحد. إذن فهذا الكلام لا كبرويا تام لا صغرويا تام في قاعدة الطهارة، ولو فرض أيضا ذلك يرد النقد، لا بد من إخراج كثير من، لو فرض تمامية هذا الكلام كبرويا وصغرويا لا بد لصاحب هذا الكلام أن يخرج من مسائل الأصول كثير من مسائلها الأخرى كالبراءة العقلية والاحتياط العقلي وحجية الظهور ومسائل أخرى لا خلاف فيها أو مثلا تكون بديهية، وهذا فهذا الجواب لا يعالج الإشكال، وإنما العلاج الوحيد المنحصر تقريبا لهذا الإشكال. طبعا بعض الأصوليين المتأخرين التزموا بأن هذه المسألة ينبغي إدراجها في علم الأصول، وإنما لم تدرج مثلا غفلة أو لشيء من هذا القبيل، لأنه بحثت في كتاب الطهارة فلم تدرج إصالة الطهارة في علم الأصول، هذا التزام بالإشكال ليس حلا للإشكال. الحل الوحيد للإشكال هو مبني على نكتة ذوقية ونكتة مربوطة بعالم التدوين، بنكتة سليقية أيضا ليس نكتة عقلية برهانية، وإنما نكتة ذوقية ترتبط بمعيار تدوين المسائل ضمن علم، وقد بين هذا في بداية في تعريف علم الأصول، وهو أن علم الأصول إنما جمعها الفقهاء وأفرزوها وميزوها عن علم الفقه بعد أن كانت المسائل الأصولية هي أكثرها ضمن الأبواب الفقهية قبل انشعاب علم الأصول عن الفقه، أكثر هذه المسائل كانت تبحث في ضمن مقدمات أو في ثنايا الأبواب والكتب الفقهية والقواعد الفقهية، لكن بالتدريج لوحظ أن هذه القواعد تمتاز على غيرها لأنها قواعد كلية لا تختص بباب دون باب من الأبواب الفقهية يحتاجها الفقيه في مقام الاستنباط، هي تقع في طريق الاستنباط للحكم الشرعي في أكثر من ذلك الباب الواحد الذي كان يبحث فيه تلك القاعدة، مثلا الاستصحاب أو براءة حكم العاقل أو البراءة أو الاحتياط، في أفرض كتاب الصلاة قد يكون مورد الاستصحاب، في كتاب الصوم قد يكون مورد الاستصحاب، في الحج مورد الاستصحاب، وهكذا للبراءة وهكذا للاحتياط وهكذا لخبر الواحد. لوحظت أن هذه المسائل هي مسائل وقواعد بحسب طبعها سيالة في الفقه، ليست مخصوصة بباب فقهي دون باب، عنصر مشترك بحسب تعبير السيد الشهيد، قاعدة مشتركة يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي في أكثر من باب واحد في أبواب عديدة، لا بشرط من حيث الباب الفقهي، ليست قاعدة مشروطة بهذا الباب، هي لا بشرط سيالة في الأبواب الفقهية. هذه القواعد حينما لوحظت أنها هكذا فصلت جعلت مقدمة لذاك لعلم الفقه، لأنها أوسع من كل كتاب كتاب فقهي وباب باب فقهي، جعلت في مقدمة علم الفقه نظير علم المنطق الذي يكون مقدمة لسائر العلوم، إذ في كل استدلال بشري في كل حقل علمي نحتاج إلى المبادئ المنطقية، ولهذا المبادئ المنطقية ليست خاصة باستدلال علمي في حقل من العلوم البشرية خاص دون حقل آخر، في كل الحقول العلمية نحتاج إلى المبادئ المنطقية إلى عناصر صحة الاستدلال. إذن فالمنطق علم عنصر مشترك سيال، مبادئه سيالة في كل الاستدلالات البشرية في كل العلوم، كذلك هذه القواعد، هذه القواعد سيالة، لوحظة سيلانها واشتراكها في كل الأبواب الفقهية وعدم اختصاصها بباب فقهي دون باب. هذه النقطة جعلتها متميزة على سائر القواعد، ففصلوها وجعلوها مقدمة للفقه بمثابة منطق الفقه، بمثابة علم المنطق لسائر العلوم. هذا أصبح بمثابة وسائل عامة مشتركة، أدوات وأبزار مشتركة لكل الأبواب الفقهية. حينئذ كل قاعدة كان فيها عنصر الاشتراك، حيثية الاشتراك في أكثر من باب، السيلان واللا بشرطية في أكثر من باب فقهي، هذا يصلح جعله مقدم. وكل قاعدة وأصل يكون مخصوص بباب فقهي معين لا يمكن أن يستفاد منه في غير ذاك الباب الفقهي بحسب الأبواب المدونة في علم الفقه، وهذا لم يكن ينبغي جعله مقدمة لكل الفقه، ينبغي جعله مقدمة لذاك الباب فقط، فتكون قاعدة ذاك الباب الفقهي والكتاب الفقهي الخاص، لا قاعدة لكل الفقه. إذن فليست أصول الفقه بل أصول ذاك الفقه، ذاك الباب الفقهي. قاعدة الطهارة من هذا القبيل، قاعدة الطهارة أصل عملي في خصوص كتاب الطهارة وما يكون من المقصود في إثبات الطهارة، وكتاب الطهارة كتاب من كتب الفقه وباب من أبواب الفقه في قبال الأبواب الأخرى. فقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية وإن كانت تجري لكن تنفع في خصوص إثبات كتاب الطهارة وباب الطهارة، وأما غير الطهارة من الأحكام لا ربط له بقاعدة الطهارة، بخلاف البراءة. البراءة تجري عن الوجوب، تجري عن الحرمة، عن وجوب الصوم، عن وجوب الصلاة، عن وجوب الحاج، عن كل شيء يشك في وجوبه أو في حرمته، بخلاف الاستصحاب، بخلاف الاحتياط، بخلاف التخيير العقلي وهكذا. إذن فإصالة الطهارة إنما لم تجعل في مسائل علم الأصول لأنها ليست قاعدة وأصلا لكل الفقه، وإنما هو أصل يثبت به حكم خاص وهو قاعدة الطهارة بالخصوص المخصوص بباب الطهارة وكتاب الطهارة من الفقه، فهو أصل كتاب الطهارة لا أصل كل الفقه، فلا يكون صالحا لأن يكون ضمن أصول الفقه. وهذه نكتة ظريفة لطيفة ومطابقة مع الذوق والسليقة العرفية والتي بقام فهمي أنه أساسا من أين نشأ علم الأصول وكيف تولد هذا العلم، ولماذا الفقهاء بحسب ارتكازهم إصالة البراءة بحثوا في الأصول، إصالة استصحاب بحثوا في الأصول، لكن قاعدة الطهارة بحثوا في كتاب الطهارة. هذا قاعدة الطهارة بحثوا في كتاب الطهارة لأنه قاعدة تخص هذا الباب بحسب الحقيقة. وهذه نكتة جيدة ولطيفة، وعلى أساسه أيضا يندفع هذا الإشكال أنه لماذا لم يبحث عن إصالة الطهارة في